طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: من الفروق الصحيحة التفريق بين الشرط بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح، وما خالفه فهو فاسد. نعم، التفريق بين شروط الواقفين والموصين، ما وافق الشرع من هذه الشروط فهو صحيح، وما خالف الشرع فهو فاسد. فإذا اشترط الواقف شرطا لا يخالف الشرع، كأن يكون يقول هذه الأرض أو هذه المزرعة أو هذا البيت وقف لطلاب العلم أو وقف للمساكين أو وقف للأيتام أو نحو ذلك، فهذا جائز. وأما إن قال هذا البيت وقف للمغنين والمزمرين، أو هذه المزرعة غلتها وقف لتلك الزيارة الشركية أو البدعية التي تقام للقبر الفلاني، فهذا شرط مخالف للشرع فلا يجوز العمل به. وكذا أيضا كذلك الوصية، فما وافق الشرع عمل به، وما كان مخالفا للشرع فهو مردود. قال رحمه الله: من الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث، فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل، والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول. نعم، هذا من الفروق الضعيفة، تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث، فيقولون أن الجد يقدم على الإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لجد الإخوة لأب يقدم عليهم في جميع الولايات، في ولاية النكاح، في ولاية اليتيم، الجد مقدم على الأخ الشقيق والأخ لأب، قالوا دون الميراث. أما في الميراث فإنهم يشتركون معه ولا يقدم الجد عليهم. والصواب أن الجد يقدم عليهم في جميع الولايات، وهكذا أيضا في الميراث، فلا يرثون مع وجود الجد، بل الجد يحجبهم، الجد يحجبهم، هذا هو الصواب. وأدل على ذلك أدلة كثيرة تدل على أن الجد يقوم مقام الأب. قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم، مع أن إبراهيم يعتبر جدا. وقال جل وعلا: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم، فقالوا إلهك وإله آبائك، يعني أجداده، مع ذلك سموهم آباء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن عبد المطلب جده. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الجد أب، أن الجد أب. وإذا كان كذلك فإن الجد يقوم مقام الأب في سائر الأشياء. ولذلك إذا لم يوجد الأب ووجد الجد، فإن الجد يرث السدس عند وجود الفرع الوارث كما يرث الأب. وإذا كان الأب يحجب الإخوة فكذلك الجد يحجبهم. والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بوارث يعني لا يرث عند وجوده، فإذا لم يوجد ورث، فابن الابن لا يرث عند وجود الابن، فإذا انعدم الابن قام ابن الابن مقامه. وهكذا يقال في الجد الذي هو أب الأب، فإنه لا يرث عند وجود الأب، فإذا انعدم الأب قام الجد مقامه، وهذا هو الصحيح. وهذا القول قال به جماعة من الصحابة 14 صحابيا، قالوا به هو قول أبي بكر، قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا رجحوا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم. قال رحمه الله: من الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو تبرعات وبين الشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها، ولا بد فيها من اجتماعها، فلا بد من اجتماعها. وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترط المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط، وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإلى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله، وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل، وكلها مفصلة في كتب الأحكام. هنا أشار إلى فرق صحيح، وهي الفرق بين شروط الشيء وشروط في الشيء. نعم، فشروط الشيء هي من جهة الشرع، شروط الشيء من جهة الشرع كشروط الصلاة، شروط الصيام، شروط النكاح، شروط البيع، هذه من جهة الشرع، الشرع وضع هذه الشروط. وأما شروط في الشيء فهي من جهة المتعاقدين، من جهة المتعاقدين. أيضا من الفروق أن شروط الشيء لا يصح هذا الشيء إلا بها، لا يصح هذا الشيء إلا بها. وأما شروط في الشيء فإنه يصح بدونها، فإنه يصح بدونها. والفرق الثالث أن شروط الشيء لا يمكن إسقاطها، لا يمكن إسقاطها حتى ولو تراضيا المتعاقدان على ذلك، فإنه لا يمكن إسقاطه. وأما الشروط في الشيء فيمكن إسقاط هذا الشرط إذا أراد أحد المتعاقدين. مثال ذلك مثلا الطهارة للصلاة، هذا شرط من جهة من؟ من جهة الشرع، الشرع اشترط الطهارة لصحة الصلاة، هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ الجواب لا. هل يمكن إسقاط هذا الشرط؟ الجواب لا. هل يمكن أن تصح هذه الصلاة بدون طهارة؟ الجواب لا، ما يمكن، لأن هذا الشرط من جهة الشرع. طيب هذا في العبادة، في المعاملة مثلا الولي بالنسبة لنكاح المرأة، هذا شرط من جهة الشرع، لا نكاح إلا بولي، هل يمكن أن يصح النكاح بدون ولي؟ الجواب لا. طيب هل يمكن إسقاط هذا الشرط؟ الجواب لا. إذا تراضي الزوج والمرأة على إسقاط هذا الشرط، يعني قالت المرأة أنا راضية أن أتزوجك بلا ولي، هل يصح هذا النكاح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه من جهة الشرع، لكن الشرط من جهة المتعاقدين. مثلا اشترطت المرأة على زوجها أنه لا يتزوج عليها، رضي الزوج. طيب تم الزواج، بعد ذلك أراد الزوج أن يتزوج على امرأته، هل يصح النكاح؟ الجواب نعم يصح. طيب المرأة هل لها أن تتنازل عن هذا الشرط؟ الجواب نعم لها ذلك، لها أن تتنازل وتبقى معه. إذن يحق لها إسقاط الشرط لأن من جهتها ليس من جهة الشرع وإذا لم يوجد هذا الشرط وهو كون عدم الزواج عليها فتزوج فإن هذا الشيء وهو النكاح لا يبطل بل هو قائم وصحيح. هذه من الفروق الشروط, شروط الشيء والشروط في الشيء. لكن ينظر في هذه الشروط التي هي من جهة المتعاقدين فما كان منها صحيحا صح ووجب الوفاء به وما كان مخالفا للشرع فإنه باطل ولا يجوز الوفاء به. فمثلا لو اشترط البائع على المشتري أنه لا ينتفع بهذا المبيع, لو قال أبي لك هذه السيارة بشرط أنك لا تركبها, قل هذا ما يجوز, هذا شرط باطل ينافي مقتضى العقد, ينافي مقتضى العقد, هذا لا يجوز, لا يصح هذا الشرط, هذا مردود. لو قال أبيع لك هذا البيت بشرط ألا تسكنه, هذا ما يصح, مخالف لمقتضى العقد. طيب وهكذا أيضا لو قال أزوجك ابنتي على أنك لا تطأها شرط أنك ما تقربها, هذا ما يصح, مخالف لمقتضى العقد. أما إذا كان الشرط صحيح قال أبيع لك هذه السيارة بشرط أني أسلمها لك بعد أسبوع, هذا الشرط صحيح لا بأس. أو قالت المرأة أتزوج أنا راضية بالزواج بشرط أنه لا يخرجني من بلدي مثلا أو لا يتزوج علي, هذا شرط صحيح لا بأس. ثم هذه الشروط كما ذكر رحمه الله الفاسدة منها ما تخالف مقتضى العقد فتفسد بنفسها, فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله, وتارة تفسد العقد. نعم إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل, مثال ما تفسد بنفسها والعقد بحاله, يعني لو اشترطت المرأة على الزوج إذا أراد أن يتزوجها أن يطلق زوجته الأولى, هذا شرط باطل, شرط باطل, لكن لو عقد عليها العقد صحيح والشرط ملغى. واضح؟ نعم. وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل, كما ذكرنا إذا اشترط عليه أن يبيع يشتري السيارة ولا يركبها أو البيت ولا يسكنه, هذا يعود على مقتضى العقد بالبطلان. أو إذا اشترط واتفق مثلا على أن يعطيه 100 ب120 وقال أنا راضي بذلك, أقول هذا لا يجوز ولو حصل التراضي بذلك لأن هذا الشرط باطل ومخالف للشرع ولا يصح مثل هذا العقد. قال رحمه الله من الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون. والصواب أن ما جاز في غير دين السلم جاز من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم. يقول رحمه الله هذا من الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون. دين السلم كما هو معروف هو تقديم الثمن وتأخير المثمن, تقديم الثمن وتأخير السلعة, يعني يريد إنسان مثلا أن يشتري تمر كذا وكذا وسق من التمر أو كذا وكذا كيل من البر, فيقول للمشتري أو للبائع أنا أشتري منك أريد أن توفر لي بعد سنة مثلا 100 وسق من التمر, ثم يعطيه الثمن مقدما, يعطيه الثمن مقدما وتكون السلعة مؤخرة. طيب إذا جاء وقت التسليم بعد سنة قال البائع أنا ما وجدت تمرا لكن عندي مثلا شعير أو بر، سأعطيك بدل التمر بر، فيقولون هذا لا يجوز، لا يجوز أن يعطيه يعني غير المسلم فيه والمتفق على إعطائه ودفعه وهو التمر، فلا يجوز حينئذ أن يعطيه شعيرا أو برا، لا يجوز أن يعطيه شعيرا أو برا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فأنت الآن أسلمت في تمر، فكيف يصرفه إلى بر أو شعير؟ وعلى هذا اعتمد الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة على عدم الجواز. والحديث رواه أبو داود وغيره، والصحيح أنه ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح. وعلى هذا فالصحيح أنه يجوز، يجوز أن يسلمه في غير ما اتفق عليه معه، فبدل التمر مثلا يعطيه شعيرا أو برا فلا بأس بذلك، كغيره من الديون، كغيره من الديون. قال والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم. كذلك أيضا توثقت الدين السلم أيضا، مثلا المشتري قال للبائع أنا سأعطيك الثمن مقدما وأنت توفر لي بعد سنة مثلا 100 أو 1000 كيلو مثلا من البر، لكن أريد توثقة لهذا الدين، أنا أنسى أقدم الثمن لكن السلعة ستؤخر وأريد توثقة، فيقول لا بأس، فيعطيه رهنا يكون عنده حتى إذا ما أمكن أن يسلمه أو يعطيه المسلم فيه من المثمن، فيأخذ حقه من هذا الرهن. الصحيح أنه يجوز كغيره من المعاوضات والديون الذي إذا حصلت استدان إنسان من شخص فقال أعطيك بشرط أن ترهن عندي شيئا توثق لهذا الدين، فكذلك يجوز في باب السلم أن يوثق هذا الدين برهن يكون عنده ويأخذ به حقه إذا لم يوفي له ما طلبه من السلعة التي أسلم فيها. طيب إلى هنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.